الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا عباد الله أنني كنت قد وعدت في أثناء حديثي عن الصلاة أن نتناول الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين، وهذه الأخطاء كثيرة بالنسبة لأهل هذا الزمان، وفي الزمن الأول في القرون المفضلة في عصر الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وهو من أعيان المئة الثالثة للهجرة، كتب رسالة أسماها الرسالة الثانية في الصلاة وما يلزم فيها، وكان سبب كتابته لهذه الرسالة، والرسالة مطبوعة ضمن مجموعة الأحاديث لهم تسع رسائل، وأشرف عليهم وحققهم الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله وغفر الله له ولجميع المسلمين. كتبها الإمام أحمد عليه رحمة الله لأنه صلى في مسجد قوم فرأى فيهم أخطاء كثيرة، فكتب هذه الرسالة. ولأهمية هذا الموضوع ولمكانته أحببت أن أنقل إليكم بعض كلام الإمام أحمد مختصرا أبدأ به هذا الدرس. قال عليه رحمة الله في هذه الرسالة: لتعلموا عباد الله أهمية هذا الموضوع، يقول: ولقد جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون، انتبهوا لكلام هذا العالم الرباني إمام أهل السنة والجماعة الصديق الثاني في الأمة كما قال عنه كثير من الأئمة ذلك. إن الله عز وجل نصر هذا الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. يقول: ولقد جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. يقول: وقد تقوف أن يكون هذا الزمان. انظروا في المئة الثالثة من القرون اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها. يقول: وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان، ولقد صليت في 100 مسجد فما رأيت أهل مسجد يقيمون الصلاة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. يقول: فاتقوا الله وانظروا في صلاتكم وصلاة من يصلي معكم، واعلموا أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فسكت عنه ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقة الإمام فيها، ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها. هذه فتوى من الإمام أحمد بن حنبل في من رأى من يسيء صلاته ولم يصلح له ولم يعلمه بهذه الإساءة. يقول: فقد شاركه في وزرها وعارها. ثم يقول: فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصح. قال: وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم لازم فريضة وليس بتطوع لما كان له الويل في السكوت عنه. فاتقوا الله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة، واتقوا الله في تعليم الجاهل فإن تعليمه فريضة واجب لازم، والتارك لذلك مخطئ آثم. ثم قال: وقد أصبح الناس في نقص عظيم شديد من دينهم عامة ومن صلاتهم خاصة. فرحم الله رجلا رأى أخاه يسبق الإمام فيركع أو يسجد معه أو يصلي وحده فيسيء في صلاته، فينصحه ويأمره وينهاه ولم يسكت عنه، فإن نصيحته واجبة عليه لازمة له، وسكوته عنه إثم ووزر. وإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام بما أمركم الله به، وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى الذي وصاكم الله به، والنصيحة التي عليكم بعضكم لبعض لتكونوا مأثومين مأزورين، أي الشيطان يريد منكم ذلك، ولا تكونوا مأجورين، وأن يضمحل الدين ويذهب، وإنما يضمحل الدين ويذهب بذهاب العلم والعلماء وانتشار الجهل عباد الله. وأن لا تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة، فأطيعوا الله بما أمركم من التناصح والتعاون على البر والتقوى، ولا تطيعوا الشيطان فإن الشيطان لكم عدو مضل مبين. قال: وقد جاء في الحديث: يجيء الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره فيقول: يا رب هذا خانني. فيقول يا رب، أي يقول الآخر: يا رب وعزتك ما خنت في أهل ولا مال. فيقول، أي متعلق به، فيقول: يا رب صدق، ولكنه رآني على معصية فلم ينهني عنها. قال الإمام أحمد بعد ذلك: والمتخلف عن الصلاة عظيم المعصية، فاحذر تعلقه بك غدا وخصومته إياك بين يدي الجبار، ولا تدع نصيحته اليوم، وإن شتمك وأذاك وعذاك فإن معاداته لك اليوم أهون من تعلقه بك غدا وخصومته إياك بين يدي الجبار في ذلك المقام العظيم. فاحتمل الشتمة اليوم لله وفي الله، لعلك تفوز غدا مع النبيين والتابعين لهم في الدين، إلى آخر ما قال عليه رحمة الله. فالموضوع عباد الله جد خطير، وهو تعليم الجاهل في أمور الدين عامة وفي الصلاة خاصة. ومن منطلق ذلك استخرت الله سبحانه وتعالى في أن نعد موضوعات نبين فيها أخطاء المصلين، وواجب على كل من يعلم ومن رأى من أساء في صلاته وهو يعلم إنها إساءة أن يعلمه، هذا واجب وهذا فريضة، وإذا قام بذلك فهنيئا له، فإنه يكون من الأمة الخيرية التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثبت في تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عند هذه الآية: لو شاء الله لقال أنتم، أي بدل كنتم، لقال أنتم فكنا كلنا، لو شاء الله لقال أنتم فكنا كلنا، ولكن هذه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن صنع صنيعهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وثبت أيضا في تفسير ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعلم الجاهل أمور دينه، فالأنبياء ما أرسلوا إلا لذلك عباد الله، إلا ليعلموا الناس ما جاهلوا عن ربهم وعن أمور دينهم ودنياهم. والأخطاء التي يقع المصلون فيها في صلاتهم كثيرة، نبدأ منها أولا بالزينة الظاهرة والباطنة. فالزينة عباد الله وهي اللباس، الزينة الظاهرة وهي اللباس والمركب والأثاث والمتاع وغير ذلك من هذه الأمور التي أباحها لنا الشرع. هذه الزينة ينبغي أن تلحظ فيها ملحظين أخص منها اللباس. الملحظ الأول الوسطية فيه، الوسطية فيه، الله سبحانه وتعالى أباح لنا أنواع الطيبات من ملبس ومأكل وغير ذلك، ولكنه اختار لنا الوسط وأثنى على من يقوم بهذا الوسط، فقال سبحانه وتعالى فيما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. والله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالواجب عليك أن تكون حسنة بين سيئتين، بين سيئة الإسراف وبين سيئة التقصير، بين أن تكون مسرفا وبين أن تكون بخيلا مقصرا، ينبغي أن تكون وسطا. هكذا المسلم في كل شيء، وسط بين سيئتين، لا مسرف ولا مقصر بخيل. وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا، كلوا واشربوا والبسوا، فما أخطأتكم خصلة إسراف ومخيلة. الإسراف يؤدي في الغالب إلى المخيلة وهي الكبر والخيانة. فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها: نأكل ونشرب ونتمتع وننزل، لكن إيانا وهذين الأمرين، وهما الإسراف والمخيلة، أن نكون مسرفين. وكانت الصحابة على هذه الشاكلة، فهي خير أمة، وهي الأمة الوسط التي وصفها الله سبحانه وتعالى في هذا في كتابه. فهذا عمر بن الخطاب كان يقول: كفى بالمرء صرفا ألا يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله. هذا عنده إسراف رضي الله تعالى عنه. وكان عبد الله بن عباس يضع حتى للإسراف، فيقول: إذا أسرفت ما أنفقت، أو إذا أنفقت 100,000 في وجوه الحق فليس بصرف، وإذا أنفقت درهما واحدا في غير حق فهذا صرف. هذا هو التبذير، والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، وجعل المبذر أخ للشيطان والعياذ بالله. قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فكذلك المبذر كان لربه كفورا، حيث وضع نعمة الله عز وجل في غير موضعها. وكذلك الكذب الذي يأتيه من خلال هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تخطئك خصلتان، صرف ومخيلة، وهو الكذب والغطرسة والتعالي والتفاخر على الناس بثياب أو بمتاع أو بغير ذلك من الأشياء التي هي في ظاهرها مباحة، لكنها طريق من طرق الشيطان يجعلك تتفاخر بها على الناس، فتلبس ثيابا غالي. مقصدك من هذا أن تتفاخر على الناس، ما إذا كنت تلبسه تتحدث بنعمة الله عز وجل عليك فيه، وترى فيه حق الله سبحانه وتعالى، وألا تتكبر على ذلك، وألا تتكبر على عباد الله بذلك، فهذا لا حرج فيه. فهذا أول ملحظ عباد الله، أن نلحظه في الثياب واللباس. الملحظ الثاني هو أن نعلم، وهو المهم معنا، أن نعلم ما هو المحرم وما هو المشروع منه. نقول: اعلم رحمني الله وإياك أن الأصل في اللباس الإباحة والحلم، الأصل فيه الإباحة والحلم. الله عز وجل قال لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالأصل فيه الحلم والإباحة، والله عز وجل قال ذلك في القرآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أن يستر عوراتكم وريشا تتجملون به، كما يتجمل الطير بريشه، فهو بمثابة الريش للطير، هو لك الثياب بمثابة الريش للطير. فكما أن الطير جمله الله بهذا الريش وغطى به لحمه وعورته، فكذلك الثياب بالنسبة لك على هذه الشاكلة. فالأصل في ذلك الإباحة، لكن هناك أنواع من الألبسة، من الملابس ومن الثياب حرمها الشرع الحنيف، وهذه التي نريدها ونريد أن ننتبه إليها في حياتنا عامة وفي صلاتنا خاصة. من هذه الثياب عباد الله الحرير، بالنسبة للرجال الحرير والدباج والثياب المموهة بالذهب أو المنسوجة بالذهب، كل ذلك حرمه الشرع على الرجال أن يلبسه أو يفترشه. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث علي بن أبي طالب أنه أمسك بالحرير في يده اليمنى وبالذهب في يده الشمال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذين محرمين على على رجال أمتي. إن هذين محرمان على رجال أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث حذيفة أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا الأمر عباد الله كما قد قال بالرجال ولا يدخل فيه النساء. والحكمة من النهي عن هذه الأمور كما قال علماؤنا أنها تورث الكبر والعجب والخيلاء، بل أحيانا تطفي على لابسها بعض صفات الأنوثة لأنها ملابس ناعمة ينبغي للمسلم أن يكون بمنأى عنها وهي محرمة عليه. فلنتقي الله عز وجل في هذا في حياتنا عامة، وحينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى خاصة. كذلك من المحرم عباد الله من الثياب ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا جاء اللعنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أنه ما جاء الذنب الذي يأتي بلعنة فهو كبير من الكبائر. كل ما جاء بلعنة سواء كانت اللعنة قالها الله عز وجل اللاعن هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا الذنب كبير من الكبائر. ونخص بالذكر عباد الله في هذا الموضوع طويل يأخذ مننا أوقات طويلة. نخص بالذكر البنطلون، وهو مقصودي من هذه الخطبة. البنطلون عباد الله، والذين يصلون في البنطلون، وما ندري والله من المتشبه في الجنسين، هل الرجال هم المتشبهين بالنساء أم النساء هم المتشبهات بالرجال في هذا الأمر. والبنطلون الذي أعنيه حتى لا تفهم عني خطأ، الذي قال عنه الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وأفتى فيه أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى أقولها لكم إن شاء الله، البنطلون الذي نعني البنطلون الضيق الذي يحجم العورة ويجسم الإليتين، هذا هو البنطلون الذي نعنيه. أما البنطلون الواسع الذي لا يحجم عورة ولا يجسم الإليتين فهذا لا غضاضة فيه، وقالوا إن الصلاة تصح به. فإن كان المفروض في المسلم هو يحاول يكون قميصه طويل بحيث يستر نصف الفخذين على الأقل. فهذا البنطلون عباد الله تنبهوا له، البنطلون هذا يلبسه الرجال وتلبسه النساء على اختلاف في هذه أنواع هذه الملابس. ونسأل الله العافية، ما ندري كيف استمرأ الرجال لزوجاتهم ولبناتهم هذا الثياب، والله ما ندري. وإياكم أن تظن أن هذا تبرج عباد الله، والله هذا هو الفجور بعينه، هذا ما هو تبرج أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه صحيح مسلم من الصنفين اللذين لم يرهما قط صلى الله عليه وسلم ما قال النساء متبرجات. فالتبرج روحوا استعرفوه في الجاهلية كيف كان تبرج، يعني في الجاهلية كشف الوجه واليدين وربما انكشف شيء من الساقين وشيء من الذراعين فقط، فالثوب في الطاب على المرأة على المرأة، هذا هو التبرج الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية فيه. أما هذا البنطلون الذي يجسم الفتاة بهذه الصورة التي لا تخفى على أحد فينا وتلبس فوقه فنلة أو غيره، لا تصل إلى حد البنطلون من فوق، ربما يظهر شيء من لحمها أو الثياب الداخلة، هذا فجور يا أخوان، والله ما أبدا من التبرج، ما نظلم التبرج، هذا هو الفجور بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان لم أرهما قط. الصنف الذي معنا الآن نساء شافيا عاريا مائلا مأمولا مائلا أشعرهن كأسومة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن رحالة توجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الفجور كيف رضيه الآباء والأزواج لنسائهم ورجالهم؟ كيف رضوه؟ سبحان الله العظيم. تسوق ابنتك وزوجتك إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يعني حتى لو أن هذا على سبيل التهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لكان ذلك زاجرا لكل رجل أن يتقي الله في بناته وأن يتقي الله في زوجته، ولا يلبسون هذه الثياب. نقول إحنا بس نتنياهو واليهود ومش عارف ونفضل بس نشتم ونعمل فيهم ونحن نشتري منهم ما يفسد أخلاقنا وما يخرجنا يستغنى من ديننا ونطبع هذه الأموال لهم ونشتريها بأغلى الأسعار ثم ندعي بعد ذلك أننا كارهين لهم. نعم لا بأس أن نشتري سلع اليهود والنصارى إذا كانت نافعة للمسلمين ولا تضر في دينهم شيئا، أما أن تذهب وتشتري ما يجعلك تنسلخ من دينك ثم بعد ذلك تدعي أنهم أعداء لك، أنت كذاب، والله أنت كذاب فيما تقول، لأن لابد أن يكون قولك مصدقا لعمل. فانتبهوا عباد الله لذلك واتقوا الله في هذا الأمر. أعني أمر النساء في لباسهن، وأنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع أيضا، فموضوعنا كما قلت معلق بالبنطلون الذي يصلي فيه الرجل والشاب، والبنطلون الضيق الذي يحجم على حد قول الشيخ ناصر حفظه الله يحجم العورة ويجسم الإليتين. وربما هناك فينا من هو جالس معنا ويرتدي هذا البنطلون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، الصلاة في هذا البنطلون خطأ من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. الضيق قلنا الواسع لا غضاضة فيه ولا بأس به، أصبح عادة من عادات بلاد المسلمين، إن كان هذا أصلا مأخوذ على الكفار لكن إذا انتشر وأصبح يعني لا ينكر عند العقلاء فيصبح هذا من عادتهم ولا بأس بذلك، ولكن أن يكون انتشاره كل موضة تأتينا من الغرب فيه نفعلها هذا دليل على أننا لا شخصية لنا وعندنا انفصامية في شخصيتنا. والله قالها لي واحد من أهل الحجاز، قال أنتم أهل مصر متناقضون، تصلون صلوات مختلفة وتلبسون ثياب مختلفة، نرى فيكم المتبرجة، نرى فيكم المنتقبة، نرى فيكم كذا، ما عندكم؟ نرى فيكم لبس جلباب، نرى فيكم لبس كرافتة، لا نرى فيكم لبس كذا وكذا. صدق، لأن الحق ما أستطيع أنني أرد، هذا حق. نجد تناقض في زينا، تذهب لأهل الحجاز تجد كله جلباب وغطة أو هذا ذي، لكن إحنا مختلف، كل شيء مختلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. ثم هذا البنطلون عباد الله الضيق الذي يحجم العورة ويجسم الإليتين، الشيخ ناصر قال كلاما صحواه أنه لا تصح فيه الصلاة. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز فرأى أن الصلاة مكروهة في مثل هذا ما لم يشف العظم، ما لم يشف يعني يظهر منه بشرة الجسد، قال فالصلاة مكروهة فيه. وإلى هذا أميل. لكن لا يعني أن الصلاة مكروهة فيه يا إخوان. إننا ننكس ونقول مكروهة، كيف تجعل لله سبحانه وتعالى المكروه؟ وهذه صفات الكفار. ربنا عز وجل قال فيهم ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون. اللي يكره هذا ما تجعله لله، لابد أن تتجمل لله على أجمل صورة وأفضلها وأحسنها. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمر أنه رأى نافعا مولاه يصلي في خلوته في ثوب واحد. الخلوة بتاعته في دار عبد الله بن عمر، هو خادمه وهو عبده. فقال له عبد الله بن عمر: ألم أكفك ثوبين؟ قال: بلى. يعني فعلت. قال له عبد الله بن عمر: أكنت تخرج السوق بثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. إذا تخرج السوق بالثوبين تجي بين يدي الناس بثوب واحد، الله أحق أن تتجمل له. الله عز وجل أحق أن نتجمل له يا عباد الله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، وأن نعرف أن هذا خطأ، وأن المداومة عليه والعياذ بالله يجعل المسلم يستمرأ ذلك، وربما كان سبب في سوء الخاتمة بالنسبة له، لأنه يصر على أمر يتقاه الشريعة وتأباه. فعلينا أن ننتبه لهذا عباد الله. كذلك هذا البنطلون الطيب، كثير من إخواننا هداهم الله يلبسون عليه أحيانا قميص، والقميص يكون قصير، فإذا ركع أو سجد ينحسر القميص عن البنطلون. وعورة الرجل كما تعلمون ما بين السرة إلى الركبة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة تأخذها من في وسط كله، فيظهر جزء من الظهر الذي هو جزء من العورة، وربما ظهرت فتحة العورة. والله رأيت هذا بعيني من كثير من عوام المسلمين، وهو ساجد فتحة الظهر ظاهرة بسبب هذا الزي الذي يلبسه. وهذه تبطل الصلاة عباد الله، هذه تبطل الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. فإذا ما سترت العورة وأنت متمكن من سترها فصلاتك باطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم جنبنا سيء الأخلاق لا يجنبنا إياها إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.